بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالحق إلى عباده ليهدوهم صراط الله المستقيم، والحمد لله أن من علينا برسوله الخاتم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأنعم علينا بأوصيائه الكرام، وأكرمنا بإمامنا المنتظر المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، ليكون مفتاح الخير في آخر الزمان، ويملأ الأرض قسطا وعدلا بعد أن تملأ ظلما وجورا. السلام عليكم حضرات المستمعين الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية لكم، وها هو ذا يوم الجمعة نرحب بكم فيه، وأنتم تتابعون وتستمعون مواد إرسالنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، والتي تشمل النشرات الإخبارية والتحاليل والتقارير السياسية، كما تشمل موسوعة جميلة من البرامج القرآنية والدينية والثقافية والأدبية والتربوية والاجتماعية، إضافة إلى رائع التلاوات الفاخرة والأنشودة الإسلامية والدعاء من بطون أدعية أئمة أهل البيت. لأجل أن نرسو جميعا عبر سفينة إعلامنا الهادف، ها هي ذا عناويننا بين أيديكم للتواصل. أرقام هواتفنا 098121 مفتاح البلد وطهران، أرقام الهواتف 22-16-26-28 22-65-29-97. ونستقبل أصواتكم على مدار الساعة عبر الرقم الهاتفي التالي 22-01-36-84. بريدنا الإلكتروني radiohadi@irib.ir. كما يسر كادر الإذاعة العربية في طهران أن يدعوكم لزيارة موقعنا الإلكتروني arabic.irib.ir.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، متابعين الأحباء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في غرب آسيا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. أيها الإخوة والأخوات في غرب آسيا، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 7:50 حتى الساعة 11:50 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:00 عصرا حتى الساعة 28:00 مساء بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5:00 حتى الساعة 8:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 4:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، أزكى التحايا وأجملها وأنداها، نرسلها لكم مستمعينا الكرام بكل الود والمحبة والإخلاص عبر أثير إذاعة طهران العربية. بعد قليل تستمعون إلى دعاء الندبة، أما درر البلاغة فتقدم إليكم عند 6:43. آداب الصيام تقدم إليكم عند 6:53. أما من شجرة الحكمة فتستمعون إلى هذا البرنامج عند 7:01. صفحات من التاريخ تفتح إليكم عند 6:05، أما عند 6:13 نقدم لأحبائنا الصغار حديقة الأطفال. فقه الصيام يقدم إليكم عند 6:45، أما عند 8 تماما وعلى مدى 10 دقائق نقدم إليكم نشرة خبرية. سوريا تحت المجهر يقدم إليكم عند 8:10، أما عند 8:46 نقدم إليكم رمضان في قوافي الشعر. نشرة خبرية يقدمها لكم قسم الأخبار عند 9 تماما وعلى مدى 10 دقائق، أما عند 9:13 تستمعون إلى تلاوة وتبيان. شكرا لحسن المتابعة وفي رعاية الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الأفاضل، مستمعاتنا الفاضلات، السلام عليكم ورحمة الله. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله: الدعاء مخ العبادة. وقال صلى الله عليه وآله: من أعطي 4 لم يحرم 4، من أعطي الاستغفار لم يحرم المغفرة، ومن أعطي الشكر لم يحرم الزيادة، ومن أعطي التوبة لم يحرم القبول، ومن أعطي الدعاء لم يحرم الإجابة. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله. أحبتنا المستمعين، والآن نستمع معا وندعو بفقرات هذا الدعاء المبارك، دعاء الندبة، بصوت قاسم الحائري. سائلين الباري تعالى أن يعجل بظهور قائم آل محمد، ليملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد نبيه وآله وسلم تسليما. اللهم لك الحمد على ما جرى في قضاءك في أوليائك الذين استخلصتهم لنفسك ودينك، إذ اخترت لهم جزيل ما عندك من النعيم المقيم الذي لا زوال له ولا اضمحلال بعد أن شرطت عليهم الزهد في درجات هذه الدنيا الدنية وزخرفها وزبرجها فشرطوا لك ذلك وعلمت منهم الوفاء به فقبلتهم وقربتهم وقدمت لهم الذكر العلي والثناء الجلي وأهبطت عليهم ملائكتك وكرمتهم بوحيك ورفدتهم بعلمك وجعلتهم الذريعة إليك والوسيلة إلى رضوانك فبعض أسكنته جنتك إلى أن أخرجته منها بعض حملته في فلكك ونجيته ومن آمن معه من الهلكة برحمتك وبعض اتخذته لنفسك خليلا وسألك لسان صدق في الآخرين فأجبته وجعلت ذلك عليا وبعض كلمته من شجرة تكليما وجعلت له من أخيه ردءا ووزيرا وبعض أولدته من غير أب وآتيته البينات وأيدته بروح القدس وكل شرعت له شريعة ونهجت له منها عزا وتخيرت له أوصياء مستحفظا بعد مستحفظ من مدة إلى مدة إقامة لدينك وحجة على عبادك ولئلا يزول الحق عن مقره ويغلب الباطل على أهله ولا يقول أحد لولا أرسلت إلينا رسولا منذرا وأقمت لنا على من هاديا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى إلى أن انتهيت بالأمر إلى حبيبك ونجيبك محمد صلى الله عليه وآله فكان كمن تجبته سيد من خلقته وصفوة من اصطفيته وأفضل من اجتبيته وأكرم من اعتمدته قدمته على أنبيائك وبعثته إلى الثقلين من عبادك وأوطأته مشارقك ومغاربك وسخرت له البراق وعرجت به إلى سمائك وأودعته علم ما كان وما يكون إلى انقضاء خلقك ثم نصرته بالرعب وحففته بجبرائيل وميكائيل والمسومين من ملائكتك ووعدته أن تظهر دينه على الدين كله ولو كره المشركون وذلك بعد أن بوأته مبوأ صدق من أهله وجعلت له ولهم أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا. وقلت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ثم جعلت أجر محمد صلواتك عليه وآله مودتهم في كتابك، فقلت قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، وقلت ما سألتكم من أجر فهو لكم، وقلت ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا، فكانوا هم السبيل إلي والمسلك إلى رضوانك. فلما انقضت أيامه أقام وليه علي بن أبي طالب صلواتك عليهما وآلهما هاديا، إذ كان هو المنذر ولكل قوم هاد. فقال والملأ أمامه من كنت مولاه، فعلي مولاه، اللهم والي من والاه وهادي من هاداه وانصر من نصره واخذل من خذله. وقال من كنت أنا نبيه، فعلي أميره. وقال أنا وعلي من شجرة واحدة، وسائر الناس من شجر شتى، وأحله محل هارون من موسى. فقال له أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي، وزوج ابنته سيدة نساء العالمين، وأحل له من مسجده ما حل له، وسد الأبواب إلا بابه، ثم أودعه علمه وحكمته، فقال أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد المدينة والحكمة فليأتها من بابها. ثم قال أنت أخي ووصي ووارثي، لحمك من لحمي ودمك من دمي وسلمك سلمي وحربك حربي، والإيمان مخالط لحمك ودمك كما خالط لحمي ودمي، وأنت غدا على الحوض خليفتي، وأنت تقضي ديني وتنجز عداتي، وشيعتك على منابر من نور مبيضة وجوههم حولي في الجنة، وهم جيراني. ولولا أنت يا علي لم يعرف المؤمنون بعدي، وكان بعده هدى من الضلال ونورا من العمى وحبل الله المتين وصراطه المستقيم لا يسبق بقرابة في رحيم ولا بسابقة في دين ولا يلحق في منقبة من مناقبه يحذو حذو الرسول صلى الله عليهما وآلهما ويقاتل على التأويل ولا تأخذه في الله لومة لائم قد وترى فيه صناديد العرب وقتل أبطالهم وناوش ذؤبانهم فأودع قلوبهم أحقادا بدرية وخيبرية وحنينية وغيرهن فأضبت على عداوته وأكبت على منابذته حتى قتل الناكثين والقاسطين والمارقين ولما قضى نحبه وقتله أشقى الآخرين يتبع أشقى الأولين لم يمتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وآله في الهادين بعد الهادين والأمة مصرة على مقته مجتمعة على قطيعة رحمه وإقصاء ولده إلا القليل ممن وفى لرعاية الحق فيهم فقتل من قتل وسبي من سبي وأقصي من أقصي وجرى القضاء لهم بما يرجى له حسن المثوبة إذ كانت الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين وسبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ولن يخلف الله وعده وهو العزيز الحكيم فعلى العطائب من أهل بيت محمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما فليبكي الباكون وإياهم فليندب النادمون ولمثلهم فلتذرف الدموع وليصرخ الصارخون ويضج الضاجون ويعج العاجون أين الحسن أين الحسين أين أبناء الحسين صالح بعد صالح وصادق بعد صادق أين السبيل بعد السبيل أين الخيرة بعد الخيرة أين الشموس الطالعة أين الأقمار المنيرة أين الأنجم الزاهرة أين أعلام الدين وقواعد العلم أين بقية الله التي لا تخلو من العترة العادية أين المعد لقطع دابر الظلما أين المنتظر لإقامة الأمت والعواد أين المرتجى لإزالة الجور والعدوان أين المدخر لتجديد الفرائض والسنن أين المتخير لإعادة الملة والشريعة أين المؤمل لإحياء الكتاب وحدوده أين محيي معالم الدين وأهله أين قاصم شوكة المعتدين أين هادم أبنية الشرك والنفاق أين مبيد أهل الفسوق والعصيان والطغيان أين حاصد فروع الغي والشقاق أين طامس آثار الزيغ والأهواء أين قاطع حبائل الكذب والافتراء أين مبيد العتاة والمردة أين مستأصل أهل العناد والتضليل والإلحاد أين معز الأولياء ومذل الأعداء أين جامع الكلمة على التقوى أين باب الله الذي منه يؤتى أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء أين السبب المتصل بين الأرض والسماء أين صاحب يوم الفتح وناشر راية الهدى أين مؤلف شمل الصلاح والرضا أين الطالب بذحول الأنبياء أين الطالب بدم المقتول بكربلاء أين المنصور على من اعتدى عليه وافترى أين المضطر الذي يجاب إذا دعا أين صدر الخلائق ذو البر والتقوى أين ابن النبي المصطفى وابن علي المرتضى وابن خديجة الغراء وابن فاطمة الكبرى بأبي أنت وأمي ونفسي لك الوقاء والحمى يا ابن السادة المقربين يا ابن النجباء الأكرمين يا ابن الهداة المهديين يا ابن الخيرة المهذبين يا ابن الغطارفة الأنجبين يا ابن الأطايب المطهرين يا ابن الخضارمة المنتجبين يا ابن القماقمة الأكرمين يا ابن البدور المنيرة يا ابن السرج المضيئة يا ابن الشعب الثاقبة يا ابن الأنجم الزاهرة يا ابن السبل الواضحة يا ابن الأعلام اللائحة يا ابن العلوم الكاملة، يا ابن السنن المشهورة، يا ابن المعالم المأثورة، يا ابن المعجزات الموجودة، يا ابن الدلائل المشهودة، يا ابن الصراط المستقيم، يا ابن النبأ العظيم، يا ابن من هو في أم الكتاب لدى الله علي حكيم، يا ابن الآيات والبينات، يا ابن الدلائل الظاهرات، يا ابن البراهين الواضحات الباهرات، يا ابن الحجج البالغات، يا ابن النعم السابغات، يا ابن طه المحكمات، يا ابن ياسين والذاريات، يا ابن الطور والعاديات، يا ابن من دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى دنوا واقترابا من العلي الأعلى. ليت شعري أين استقرت بك النوى، بل أي أرض تقلك أو ثرى، أبي رضوى أو غيرها أم ذي طوى، عزيز علي أن أرى الخلق ولا ترى، ولا أسمع لك حسيسا ولا نجوى، عزيز علي أن تحيط بك دوني البلوى، ولا ينالك مني ضجيج ولا شكوى، بنفسي أنت من مغيب لم يخلو منا، بنفسي أنت من نازح ما نزح عنا، بنفسي أنت أمنية شائقي يتمنى من مؤمن ومؤمنة ذكرها فحنا، بنفسي أنت من عقيد عز لا يسامى، بنفسي أنت من أثيل مجد لا يجارى، بنفسي أنت من ثلاث نعم لا تضاهى، بنفسي أنت من نصيف شرف لا يساوى، إلى متى أحار فيك يا مولاي، وإلى متى وأي خطاب أصف فيك وأي نجوى، عزيز علي أن أجاب دونك وأناغى، عزيز علي أن أبكيك ويخذلك الورى، عزيز علي أن يجري عليك دونهم ما جرى، هل من معين فأطيل معه العويل والبكاء، هل من جزوع فأساعد جزعه إذا خلا، هل قضيت عين فساعدتها عيني على القضاء، هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى، هل يتصل يومنا منك بغده فنحظى، متى نرد مناحلك الروية فنروى، متى ننتقع من عظمي مائك فقد طال الصدى متى نغاديك ونراوحك فنقر عينا متى ترانا ونراك وقد نشرت لواء النصر ترى أترانا نحف بك وأنت تأم الملا وقد ملأت الأرض عدلا وأذقت أعداءك هوانا وعقابا وأبرت العتاة وجحدت الحق وقطعت دابر المتكبرين واجتففت أصول الظالمين ونحن نقول الحمد لله رب العالمين اللهم أنت كشاف الكرب والبلوى وإليك أستعدي فعندك العدوى وأنت رب الآخرة والدنيا فأغث يا غياث المستغيثين عبيدك المبتلى وأره سيده يا شديد القوى وأزل عنه به الأسى والجوى وبرد غليله يا من على العرش استوى ومن إليه الرجعى والمنتهى اللهم ونحن عبيدك السائقون إلى وليك المذكر بك وبنبيك خلقته لنا عصمة وملاذا وأقمته لنا قواما ومعاذا وجعلته للمؤمنين منا إماما فبلغه منا تحية وسلاما وزدنا بذلك يا ربي إكراما واجعل مستقره لنا مستقرا ومقاما وأتمم نعمتك بتقديمك إياه أمامنا حتى توردنا جناتك ومرافقة الشهداء من خلصائك اللهم صل على محمد وآل محمد وصل على محمد جده ورسولك السيد الأكبر وعلى أبيه السيد الأصغر وجدته الصديقة الكبرى فاطمة بنت محمد وعلى من اصطفيت من آبائه البررة وعليه أفضل وأكمل وأتم وأدوم وأكثر وأوفر ما صليت على أحد من أصفيائك وخيرتك من خلقك وصل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لأمدها اللهم واقم به الحق وأدحض به الباطل وأدل به أولياءك وأذلل به أعداءك وصل اللهم بيننا وبينه وصلة تؤدي إلى مرافقة سلفه واجعلنا ممن يأخذ بحجزتهم ويمكث في ظلهم وأعنا على تأدية حقوقه إليه والاجتهاد في طاعته واجتناب معصيته وامن علينا برضاه وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك واجعل صلاتنا به مقبولة وذنوبنا به مغفورة ودعاءنا به مستجابا واجعل أرزاقنا به مبسوطة وهمومنا به مكفية وحوائجنا به مقضية وأقبل إلينا بوجهك الكريم واقبل تقربنا إليك وانظر إلينا نظرة رحيمة نستكمل بها الكرامة عندك ثم لا تصرفها عنا بجودك واسقنا من حوض جدي صلى الله عليه وآله بكأسه وبيده ريان رويا هنيئا سائغا لا ظمأ بعده يا أرحم الراحمين.
صل يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد. صل يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
دور البلاغة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الحكمة رقم 225. عن أمير المؤمنين سلام الله عليه: العجب لغفلة الحساد عن سلامة الأجساد. في هذه الحلقة سنتطرق إلى حكمة أخرى من حكم علي بن أبي طالب أمير المؤمنين سلام الله عليه. هذه الحكمة تتعلق بطبيعة الحسد وتأثيره السلبي على الحاسد نفسه. فالإمام عليه السلام يبدأ بالتعبير عن العجب، أي الاستغراب الشديد من غفلة الحاسدين. هذه الغفلة ليست عن الأمور الدنيا الفانية، بل عن أمر خطير. إن موضع الغفلة هنا سلامة الأجساد. سلامة الأجساد هنا لا تفهم بالمعنى الظاهري فقط، أي خلو الجسم من الأمراض في الأعضاء فقط، بل تحمل معنى أشمل وأوسع، أي فإنها تشمل السلامة البدنية والروحية والنفسية. الحسد يعتبر من الأمراض النفسية الخطيرة التي تنهك صاحبها وتسبب له القلق والهم والغم الدائم. الحاسد يعيش في حالة من السخط وعدم الرضا بما قسمه الله له، وينظر دائما إلى ما عند الآخرين، ما يسبب له تعاسة مستمرة ويجعله متألما من الداخل قبل ظهور أثره على ظاهر بدنه. الحسد مجرد مشاعر بغيضة له تداعيات تعود على صاحبه بالمضرة النفسية التي تؤدي بالنهاية إلى المضرة البدنية أيضا مع استمرار تدفقها في نفسه، حيث يمكن أن تكون عواقب الحسد وخيمة من شأنها أن تلحق الضرر بنفسه وحياته ومن حوله. فمثلا المحسود قد يصاب بضرر بالغ جراء الحسد، وحيث يعمل حسد الشخص عن موهبته وما لديه من نعم وخصال تميزه، حيث يبقى تركيزه على ما في حياة الآخرين، وبذلك لا يرى أبدا الأشياء العظيمة التي يمتلكها والصفات التي يتفرد بها. الألم النفسي الذي يتفشى في الجسد كالنار في الهشيم يهلكه، فالحسد آفة عاطفية قلبية. وقد ورد عن النبي صلوات الله وسلامه عليه: إياكم والحسد، فإنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. والحاسد لم يكسب إلا التعب النفسي والجسدي وحصيلة ذاك تراكم المآسي والهموم على قلبه جراء تمسكه بهذه الآفة المقيتة والشنيعة. وكذلك فإن الحسد قد يؤدي إلى أمراض بدنية حقيقية نتيجة الضغط النفسي والعصبي الذي يسببه. القلق المستمر والتوتر العصبي يضعفان جهاز المناعة ويجعلان الجسم أكثر عرضة للأمراض. ولا ننسى بأن الحسد يعتبر من الرذائل الأخلاقية التي تبعد الإنسان عن الله سبحانه وتعالى وتفسد عليه دينه. الحاسد يحمل في قلبه كراهية ونقمة على نعمة أنعمها الله على غيره، وهذا ينافي التسليم بقضاء الله وقدره.
نهج البلاغة نهج العلم والعمل، نهج البلاغة نهج العلم والعمل، فاسلكه يا صاحي تبلغ غاية الأمل. ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي. ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
قال الإمام المجتبى سلام الله عليه: هلاك الناس في ثلاث: الكبر، الحرص، الحسد. الكبر به هلاك الدين وبه لعن إبليس. الحرص عدو النفس وبه أخرج آدم من الجنة. الحسد رائد السوء وبه قتلها قابيل هابيل. فإن المفروض على الإنسان أن يرى النعم والخصال الحسنة التي يتنعم بها، ولا يطالب بالزيادة التي هي خارجة عن إرادته، لأن بني البشر يعيش في دائرة محدودة، فالفضائل موزعة على الجميع. فكم من الناس تراه فقيها ومهندسا وطبيبا وعالما نوويا وأخصائيا في حرف متعددة. البعض يتخصص في حرفة وحرفتين، والبعض لا يكون إلا حرفة واحدة. هذا لا يدل على أنه نقص في الطرف الآخر. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. ورحم الله امرئ عرف قدره ولم يتعد طوره، كما ورد عن أمير المؤمنين سلام الله عليه. فإن الإمام علي عليه السلام في حكمة 224 يعبر عن استغرابه من أن الحاسد بانشغاله بحسد الآخرين وتمني زوال نعمهم يغفل عن الضرر الكبير الذي يلحقه بنفسه، فهو يفني صحته النفسية والبدنية والروحية في أمر لا يجلب له إلا الخسران والشقاء. بمعنى آخر، الحاسد يعاقب نفسه بنفسه دون أن يشعر، فهو يعذب روحه وجسده دون أن يدرك حجم الضرر الذي يسببه لنفسه. يقول أبو الليث السمرقندي: يصل الحاسد 5 عقوبات قبل أن يصل حسده إلى المحسود، أولها غم لا ينقطع، وثانيها مصيبة لا يجرى عليها، وثالثها مذمة لا يحمد عليها، ورابعها سخط الرب، وخامسها يغلق عنه باب التوفيق. فالحسد مرض خطير يدمر صاحبه قبل أن يؤذي المحسود. على الإنسان أن يطهر قلبه من الحسد وأن يرضى بما قسمه الله له. الانشغال بنعم الله وشكره عليها هو السبيل إلى السعادة والراحة النفسية. وعن زين العباد سلام الله وصلاته عليه يقول: اللهم صل على محمد وآله وارزقني سلامة الصدر من الحسد حتى لا أحسد أحدا من خلقك على شيء من فضلك، وحتى لا أرى نعمة من نعمك على أحد من خلقك في دين أو دنيا أو عافية أو تقوى أو سعة أو رخاء إلا رجوت لنفسي أفضل ذلك بك ومنك وحدك لا شريك لك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
كنتم مع الشيخ محمد مهدي التسخيري في برنامج درر البلاغة. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
آداب الصيام.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أحباءنا ورحمة الله وبركاته، وتقبل الله أعمالكم صياما وقياما وإنفاقا وتلاوة لكتابه المجيد في ربيع القرآن شهر رمضان. وعلى بركة الباري سبحانه وتعالى نلتقيكم في لقاء اليوم من البرنامج مع آداب القيام بعبادة الصيام واستثمار بركات أيام شهرها الكريم ولياليه. تابعونا على بركة الله. أيها الأحبة، تحدثت كثير من النصوص الشريفة عن عظيم آثار الصيام في تكامل الإنسان روحيا وسلامته بدنيا وعظيم بركاته الدنيوية والأخروية، فهو وسيلة للفوز بكرامة التقوى، وهو وسيلة لتقوية روح التكامل الاجتماعي بين الناس، وهو زكاة الأجساد، أي أن به يكون نماؤها السليم، وهو وسيلة لعظيم الثواب. قال مولانا الإمام الرضا عليه السلام في المروي عنه في كتاب الشرائع وعيون الأخبار بأسانيد عدة: إنما أمروا بالصوم لكي يعرفوا ألم الجوع والعطش، فيستدل على فقر الآخرة، وليكون الصائم خاشعا ذليلا مستكينا مأجورا محتسبا عارفا صابرا على ما أصابه من الجوع والعطش فيستوجب الثواب. مع ما فيه من الإمساك عن الشهوات، وليكون ذلك واعظا لهم في العاجل ورايضا لهم على أداء ما كلفهم ودليلا لهم في الآجل، وليعرفوا شدة مبلغ ذلك على أهل الفقر والمسكنة في الدنيا، فيؤد إليهم ما افترض الله لهم في أموالهم. نعم أيها الإخوة، وعلى ضوء معرفة آثار وبركات فريضة الصوم يتضح لنا أدب آخر من الآداب الشرعية المتعلقة بها، وهو أدب السعي والاجتهاد في أدائها بالصورة التي نحصل بها على بركاتها. فمثلا، إن من آداب الصيام أن نستشعر الخشوع لله تعالى والحاجة إليه تبارك وتعالى مع شعورنا بالجوع والعطش، وأن نصبر عليها ابتغاء لرضا الله، وأن نتعظ بها باستذكار فقر الآخرة فنسعى للعمل لها، وأن نندفع إلى مساعدة الفقراء المحرومين، وأن يدفعنا الشعور بالجوع والعطش إلى تعميق معرفتنا بضعفنا وعجزنا مقابل قدرة الله عز وجل، فنسعى للتحلي بالتقوى والورع لكي لا يحل بنا غضبه وسخطه. أجارنا الله وإياكم أيها الأحبة منه. وعلى ضوء ما تقدم يتضح أيها الكرام في كل مكان أدب آخر من آداب الصيام، وهو أن نقبل بقلوبنا على أداء هذه الفريضة المقدسة، فلا نحرم أنفسنا من بركاتها بالفرار منها. ولذلك نصت الأحاديث الشريفة على كراهة السفر في شهر رمضان، ففي صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: سألته عن الرجل يدخل عليه شهر رمضان وهو مقيم لا يريد براحة، ثم يبدو له بعدما يدخل شهر رمضان أن يسافر، فسكت عليه السلام، فسألته غير مرة فقال: يقيم أفضل، إلا أن يكون له حاجة لا بد له من الخروج فيها أو يتخوف على ماله. ويلاحظ مستمعينا أن في سكوت الإمام المتكرر إشارة إلى كراهته الشديدة السفر في شهر رمضان، لأنه يحرم الإنسان من بركات الصيام. وبهذا أيها الكرام ينتهي لقاء اليوم من برنامجكم آداب الصيام. استمعتم له من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تقبل الله منكم حسن الإصغاء وجميل أداء فريضة الصيام، ووفقنا وإياكم للمزيد من بركات شهره الكريم.
اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد، اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد، ومماتي ممات محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد،
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى، الإمام التقي النقي، وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى، اللهم الصديق الشهيد صلاة كثيرة.